أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن حماية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حماية قدرية وحماية شرعية. حماية قدرية وحماية شرعية. فالله حمى العين بقدره بجفن ينطبق عليها يدفع عنها ما يؤذيها، وحماها بدمع يسيل منها فينظفها مما يؤذيها. هذه حماية قدرية. حرك مع الحماية القدرية نجد أصنافها كثيرة لتمتلك. هذا مثال. ورب العزة سبحانه وتعالى جعل الحماية القدرية في عاطفة في قلب أم وأب على الولد، حال ضعفه، فيكون الأب حانيا على ولده والأم أكثر، لأن الولد ضعيف لا يستطيع أن يأتي لنفسه بما يحتاج من طعام أو شراب ولا يدفع عن نفسه ما يؤذي. فهذه صورة من الحماية القدرية التي قدرها رب العزة سبحانه وتعالى. في مقابلها الحماية الشرعية، رب العزة سبحانه وتعالى حمى الوالدان في كبرهما شرعا بأن أمر الولد ببر والديه. أمر الولد ووصينا الإنسان بوالديه وصاه، فهذه حماية شرعية. الحماية الشرعية والحماية القدرية موجودان في كون الله، لا ينتظم الكون إلا بهما. لذلك فإن رب العزة يحمي الخلق حماية شرعية، فإن عملوا بالأمر القدري سعدوا، حلت السعادة، لأن الحماية القدرية والشرعية بطل في محمي في صغره قدرا بعاطفة في قلب والديه، والوالدان محميان في الكبر بشرع أمر الولد ببر والديه. عندما يفرط الناس في الأمر الشرعي ينالون بذلك الشقوة الدنيوية والعذاب الأخروي. لا يجد الولد الذي لا نربيه على طاعة الله عز وجل، يعود ذلك علينا بأن لا ننال منه برا إذا ضعفنا. لماذا؟ لأننا لم نربه على الأمر الشرعي. لذلك فإن العبد ينال في الدنيا قبل الآخرة نتاج ما عمل. فإن رب الولد على شرع واعتنى به، خرج الولد يعرف حق ربه ويعرف حق والديه اللذين ربياه على معرفة حق الله. وإذا لم نربه على ذلك خرج وقد نسي حق الوالدين، لأنهم لم يذكراه بحق الله رب العالمين. أنا موضوع اليوم عن الحماية القدرية للشرع. يعني نقول الشرع له حماية والقدر له حماية. رب العزة يحمي الشرع بالقدر، يحمي الشرع بالقدر. يعني سبحانه وتعالى هو الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هذا هو الشرع، رب العزة حماه بقدره. أول حماية بقدره أن جعل حرسا شديدا وشهبا. جبريل ينزل بالوحي، الملائكة تتكلم به، الجن تستمع، كانوا يجلسون فيسترقون السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن الشرع رب العزة حماه قبل أن يبلغ إلى الأرض، ولكنه حماه حمايات متعددة، لأن الموضوع طبعا طويل جدا، فأنا سأتكلم على حماية واحدة واحدة. هذه الحماية بعنوان الحماية القدرية للمدينة مهجرا للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، فهيأ المدينة تهيئة قدرية، هيأ مكة للبعث للمبعث، وهيأ المدينة للمهجر. كيف هيأ مكة للمبعث؟ مكة لما بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وظهرت دعوته، كرهها صناديد قريش وكبارها أم أحبوها وألفوها؟ كرهوها ولا أحبوها؟ كرهوها وحاربوها. فلو أن هذه الكراهية بلغت حدا معينا واستطاعوا أن يغلقوا على دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لمات ولم تظهر الدعوة. لذلك هيأ الله عز وجل مكة مهجرا بأن جعلها بلدا لا تقبل الإغلاق. مكة بلد لا تقبل الإغلاق بسببين. السبب الأول، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني مكة كانت كما وصفها رب العزة غير ذي زرع، فاحتاجت إلى رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف يجلبون فيها التجارات، فكانت بلدا مفتوحا. والبلد المفتوح فيه مقيم خارج ليجلب التجارة، وفي غريب جاء ليبيع التجارة. إذن أخبارها لا تختبئ، أخبارها لا تختبئ لأنها بلد مفتوح. فإذا أرادوا أن يغلقوا على هذا الرسول حتى يموت لا يستطيعون، لأن حياتهم متوقفة على ذلك، لأنها غير ذي زرع. السبب الثاني، عند بيتك المحرم، عند البيت الحرام أي الذي تهوي إليه أفئدة من الناس. رب العالمين يجعل القلوب تهوي حبا إلى مكة، فلو جاء للمسلم يقول له تذهب إلى كذا تذهب إلى كذا، ويعرض عليه عدة أماكن يذهب إليها ومن بينها مكة، يقول لا، مكة لا أقدم عليها شيء، لأن القلوب تهوي إليها. فكذلك جعل رب العزة قلوب الخلق تهوي إليها، لأن فيها راحة القلب بلقاء الرب ودعائه ومسألته. فهذه تهيئة قدرية لمكة مبعثا لنبيه. في مقابل هذا، التهيئة للمدينة مهجرا للرسول عليه الصلاة والسلام، المكان اللي يستقبله في الهجرة، هنتكلم فيها عن أربعة أشياء، أربعة أشياء رب العزة جعلها لتهيئة مكة، لتهيئة المدينة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأولى فهي وجود اليهود. عشان نعرف يا إخواني، احذروا أن تظنوا أن في حد يدير العالم غير رب العالمين. الذي يدير الكون هو الله، هو الله، ليس هناك من أحد يدبر الكون غيره. كثير من الناس تظن أن هناك ملوك أو أباطرة أو جبابرة أو كائدين يديرون الكون. الذي يدير الكون هو الله. اليهود كرهوا الإسلام، كرهوا الإسلام وحاربوا نبيه، ولكن الله جعلهم من حيث لا يشعرون مهدوا المدينة لهجرته. وتمهيدهم للمدينة كان تمهيدا جميلا جليلا طويلا، جميلا جليلا طويلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والثالث: كثرة الحروب بين أهل المدينة، كثرة الحروب. وعملت أمرين: أمر الأول جعلتهم كما وصفوا أنفسهم نحن أهل الحلقة والدرة، يعني صاروا شجعان يستطيعوا أن يحموا ذلك المكان. الأمر الثاني إن كثرة الحروب بينهم طالت بها العداوة فاشتقوا إلى سلم، فاشتقوا إلى سلم. هذه من كثرة الحروب أدت إلى العاملين. الأمر الثالث وجود زرع بالمدينة، كان فيها نخل وأعناب وزراعات، هذه الأمور الأربعة رب العزة هيأ بها المدينة مهجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الأمر الأول وهو وجود اليهود. وجود اليهود، المدينة سكانها قسمين: يهود وعرب، وكلاهما من مهاجر اليمن. اليهود والعرب مهاجرين من اليمن كلاهما اللي في المدينة، وهاجر اليهود قبل العرب، وإنما هاجروا لأن كتبهم عرفتهم أن هذا الموقع مهجر النبي الخاتم، فذهبوا هناك ينتظرون يستقبلون، ينتظر النبي الخاتم. وجاء بعدهم الأوس والخزرج فسكنوا هناك. كان اليهود ثلاث قبائل: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكان العرب الأوس والخزرج. العرب كانوا أهل أوثان، عباد أصنام، واليهود أهل كتاب. وكان عباد الأوثان يرون لأهل الكتاب عليهم فضلا، أهل كتاب ثناوي، وهؤلاء لا كتاب عندهم، فكانوا يقلدوهم ويأخذوا عنهم العلم. فكان إذا حدثت الحرب بين العرب واليهود قالوا: لقد أظلنا زمان نبي يبعث فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. يعني في نبي اقترب زمانه، من يكون معه ينتصر، فسنحاربكم ونقاتلكم، فدعوا الأمر الآن. اليهود وجدوا أنهم لا يواجهون، لا يستطيعون أن يواجهوا هؤلاء العرب متحدين، ففرقوهم، فكثرت العداوة، كانوا يفعلوا العداوة بينهم. فكان الخزرج أحلاف لبني قينقاع وبني النضير، والأوس أحلاف لبني قريظة، فكانت مقسمة. ولكن كان إذا حدثت مناوشات بينهما قالوا: لقد أظلنا زمان نبي يبعث فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. بقي ذلك الأمر، والرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث في المدينة في مكة وبيدعو الناس سنوات طويلة، حتى ضاق النبي صلى الله عليه وسلم بعداوة أهل مكة، فأراد أن يرى غيرهم، فذهب إلى الطائف يدعوهم، ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام. ولكنه وجد أهل الطائف أشد صدودا وأكثر نكرانا، فلم يصدقوه ولم يدعوه، لهم صدقوه ولهم تركوه. حتى قال لهم: أما إذ أبيتم أن تستجيبوا لي فاكتموا عني، فأبوا علي. ولا ثم صلطوا عليه صبيانهم أطفالهم يلقونه بالحجارة يضربونه في قدمين حتى دميت، فكان إذا أراد أن يجلس ليحمي قدميه ببدنه حملاه، حتى حملوه حتى يخرج. ف فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مكة ولم يستطع أن يدخلها إلا في جوار المطعم بن عدي. وتغير الأمر، صار الرسول عليه الصلاة والسلام يلتقي بالناس في المواسم، مواسم الحج والعمرة، عند العقبة ويقول لهم: من يأويني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة، من يأويني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة. فقوم يقولون له: نحن نجاور الروم ولا نستطيع أن نجير عليهم أحدا. وآخرون يقولون: إن أويناك فأظهرك الله، يكون لك الأمر من بعدك. فيقول لهم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. حتى بلغ إلى جماعة من الخزرج، يعني من المدينة، جاءوا للحج، فقال لهم مقالته، فتهامسوا فيما بينهم وقالوا: إن والله إنه لهو النبي المبعوث الذي بشرت به يهود. انتبهوا، يعني كأنهم عرفوا النبي من اليهود، فصدقوا به وآمنوا معه وعادوا إلى قومهم بالإسلام، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسل إليهم من يعلمهم دينهم. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إليه مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم يعلمان الناس دين الله. وكانت بدء الدعوة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أصل ذلك ما عرفهم اليهود، ففتح الله القلوب. آمن أسعد بن زرارة، وآمن سعد بن معاذ، وآمن أسيد بن حضير، وآمن سعد بن عبادة، وآمن كبار الأوس والخزرج. في العام التالي التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في الأوس، من الأوس والخزرج من المسلمين، وبايعوه على بيعة النساء: لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتنهم بين أيديهن. بيعة لا شوكة فيها، بيعة لا قتال فيها. في العام الثالث بايعوه البيعة الثالثة، البيعة الثانية، وهي على أن يحموه مما يحمون به أبناءهم ونساءهم إذا جاء إليهم. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أخذ في دعوتهم، أخذ يدعوهم، كانت المدينة مؤهلة، حتى أن القوم كانوا يخرجون لاستقباله، يخرجون لاستقباله، وكانوا يخرجون في كل يوم يستقبلونه، حتى إذا اشتد الحر عادوا إلى بيوتهم. فلما جاء في اليوم الذي بلغ فيه ما جاءوا إلا وقد دخلوا من شدة الحر إلى بيوتهم، فرآه رجل من اليهود فذهب ينادي فيهم: يا بني قيلة هذا جدكم، يا بني قيلة هذا جدكم. فخرجوا إليه يستقبلونه صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني، اليهود هم أول من مهد المدينة لاستقبال الإسلام، ولم يكن ذلك التمهيد بالتمهيد الذي يثابون عليه، إنما هو تمهيد كما ذكر رب العزة في قوله: يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يستفتحون، يقولون: حننصر، حننتصر عليكم عندما يأتي النبي المبعوث، فلما جاء كفروا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يدخل المدينة مباشرة، إنما جلس في خباء أياما، ووصل الاثنين، بقي بقية يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفي يوم الجمعة قبل الزوال خرج من خباء متوجها إلى المدينة، حتى إذا بلغ إلى بني مالك بن عوف نزل فصلى بالناس الجمعة، فكانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في موقع يسمى الآن مسجد الجمعة، لم يكن في وقتها مسجدا، سمى مسجد الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر ونزل إلى خباء كان الناس يأتونه، وكانت هذه الحكمة أرادها الله عز وجل، إن الناس يتعرفوا أكثر عليه قبل أن يدخل، فكان ممن جاء عبد الله بن سلام زعيم اليهود، فقال له: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي. فسأله عن الثلاث فأجاب عنها، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، خلاص يعني لو يقول يا محمد ولن يقول له إيه، يا رسول الله، أسلم. إن اليهود قوم به، ده هو كان من لحظة من مين؟ من اليهود، وصار الآن من المسلمين، يقول: إن اليهود قوم به. انظروا يا إخواني إلى تحول الإسلام، الإسلام بيحول بيغير. إن اليهود قوم به، إذا علموا بإسلام انتقصوني، فلا تخبرهم بإسلامي حتى تسألهم عني. هذه شهادة عبد الله بن سلام المبشر بالجنة. قال بعض أهل العلم، بعض الصحابة: كنا لا نرى أحد بشر بالجنة وهو لا يسير على الأرض إلا عبد الله بن سلام. إذن فعبد الله بن سلام أسلم، وأسلم بعد اختبار، ثم اختبأ وجاء اليهود فقال لهم: يا معشر يهود، تعلمون والله أني رسول الله إليكم، فاتقوا الله وآمنوا بي. فقالوا: لا نعرف هذا الذي جاء، لا نعرف، لست أنت الذي في كتبنا. فقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وأعظمنا رأيا. قال: ما تقولون إذ يسلم؟ قالوا: حاشا لله، يعني يسلم ابن سلام. قال: ما تقولون إذ يسلم؟ قالوا: حاشا لله، يعني يسلم ابن سلام. قال: ما تقولون إذ يسلم؟ قالوا: حاشا لله، يعني يسلم. قال: فاخرج عليهم يا ابن سلام. فخرج فقال: يا معشر يهود، تعلمون والله أنه هو النبي المبعوث الذي بشرت به التوراة؟ فقالوا: سيئنا وابن سيئنا وشرنا وابن شرنا. فقال: هذا والله يا رسول الله ما كنت أخشاه، لو أنك أخبرتهم قبل أن تسألهم عني. يعني إذا كان هم لسه يقولون سيدنا وابن سيدنا ثم يغيرون الأمر. لكن كان التمهيد قد وقع في المدينة، قد وقع في المدينة، ملأ المدينة وعرف الناس أن نبيا يبعث، هذا مهجره، هذه البلد مهجره وصفته، فتعرف العرب عليهم بصفته كما وصفه اليهود، كما جاء موصوفا في كتبهم. فكان هذا هو الأمر الأول، إن رب العزة أعد إعداد قدري فجعل يهودا يبقون في المدينة إلى جوار عرب، فإذا جاء العرب وهم لا علم لهم بالكتاب ويرون المنزلة الأعلى لأهل الكتاب، فلما جاءوا فسألوا فعرفوا النبي صدقوا به، وقد كذب من أخبرهم، كذب اليهود الذين أخبروهم، وذلك حتى ينالوا إثم التكذيب، وكذبوا عن علم، جاءهم ما عرفوا فكفروا به. ولذلك يا إخواني لا تتعجبوا أن يجعل رب العزة سبحانه وتعالى الفتح يأتي من الكافرين، يعني تجد غالب هذه الأجهزة التي تكبر العلم والتي تسجل العلم مصنوعة في بلاد الكفر، لكن الله جعلها للعلم حماية، جعلها للعلم حفظ. أول طبعة طبعت للمصحف الشريف كانت في ألمانيا، أول من ألف فهرس للأحاديث النبوية مستشرقين كفار. فرب العزة يحمي دينه، لكن علينا نحن إخوة الإسلام أن نلزم بذلك الدين المحمي، أن نعمل به، إذا أمرنا بأمر ألا نفرط فيه، أن نحكم الشرع في ليلنا ونهارنا وأموالنا وتجارتنا وأنفسنا وأبنائنا وأعمارنا وأوقاتنا وأزواجنا وجيراننا، أن نحكم رب العالمين، لأنه هو الذي حمى، هو الحامي لذلك الدين. فإذا أردنا الحماية دخلنا فيه. المسألة الثانية من مسائل الحماية، وهي العداوة بين الأوس والخزرج التي جعلت حروبا طويلة تعلم فيها الرجال فنون الحرب. كانوا يتداعون إلى الحرب فيخرجون بالسيوف، فإذا خرجوا بسيوفهم وتلاقوا هناك صار النساء يغنين للرجال يحمسنهم على الحروب، والأطفال الصغار الرضع يرتضعون الثدي على صوت صليل السيوف وصهيل الخيل، فكانت أناشيدهم أغانيهم كان كل ما فيه قتال جرأة، لذلك كان القوم أهل جرأة وإقدام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليهم وخرج لملاقاة أبو سفيان بن حرب، وأفلتت العير منه، أخذ يشاور الناس، وكان غالب الناس من الأنصار، يشاورهم هل يقاتل، لأن القوم لم يبايعوا على قتال، إنما بايعوا أن يحموا في المدينة، لم يبايعوا على قتال خارج المدينة. فيقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم أبو بكر الصديق فيتكلم ويحسن، ثم يقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم عمر بن الخطاب فيتكلم ويحسن، وهكذا يقوم المهاجرين واحد بعد واحد، فيقول أشيروا علي أيها الناس، فيقول سعد بن معاذ والله لكأنك تقصدنا، أنت تقصد الأنصار. فقال نعم. فقال يا رسول الله إن كنت خرجت لأمر وأحدث الله لك غيره فسر على بركة الله، والله إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، فوالله لما أخذت أحب إلينا مما تركت، سر على بركة الله، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك، ولو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا أحد، فإنا لا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ونشط، وقام يبشر الناس بالفتح ويقول هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، لرجال من صناديد قريش، فما عدا أحد مصرعه. غزوة بدر، غزوة بدر يا إخواني غزوة جليلة ما كان أحد يتصور أن تقع وأن ينتصر فيها المسلمون. أبو جهل لما قيل له اقعد لا تخرج قد نجت العير، قال لا والله، والله لا نرجع حتى نلد بدرا فنشرب الخمر وتغنين القيام وتسمع بنا العرب فما تزال ترهبنا أبدا. فإذا به بعد أيام قلائل عبد الله بن مسعود يصعد على صدره ويقف برجليه على صدره وينظر إليه وهو في نزعه الأخير فيقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعينا. انت يا حتة راعي صغير كنت بترعى الغنم عندنا تصعد على صدري؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعينا. إذن
من فضلك اطلب الشريط.
على صدره وينظر إليه وهو في نزعه الأخير فيقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعينا. انت يا حتة راعي صغير كنت بترعى الغنم عندنا تصعد على صدري؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعينا. إذن فرب العزة سبحانه وتعالى أراد إعداد هؤلاء إعدادا قدريا، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم وقال تعلموا السلاح تمرنوا قبل أن آتيكم حتى إذا حدثت العداوات نقاتل، أم أن الله أراد وقوع القتال قدرا ليتربى فيه رجال حتى إذا جاء الإسلام وجد رجالا تستقبله، وجد رجال أهل السلاح يتعلمون فنون الحرب، رجالهم نساؤهم أطفالهم كانوا يتعلمون فنون الحرب. لذلك لما جاء الإسلام جاء فوجد فرسان شجعان أقوياء يقاتلون في سبيل الله، فكانوا يقاتلون في سبيل الباطل والضلال والحمية والعصبية الجاهلية، فإذا بالإسلام يكرمهم فيرفعهم فيقاتلوا ليدخلوا الجنة، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لذلك إخوة الإسلام ينبغي علينا أن نتنبه أن الذي أعد هذا هو الله، هو الله رب العالمين. انتبهوا، الذي اختار مكة هو الله، الذي اختار المدينة هو الله، الذي اختار نبيه هو الله، الذي اختار صحبه هو الله، الذي اختار ذلك كله هو الله، الذي قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ننتبه، ننتبه ان هذا الاعداد اعداد قدري، وان الاعداد القدري اعداد رب الارض والسماء يقدر بقدره ما يشاء. اعداد عجيب، اعداد عجيب. المسألة الثالثة في إعداد المدينة إعدادا قدريا هي مسألة أن العداوة التي استمرت بين الأوس والخزرج وطال أمدها اشتاقوا فيها إلى سلم. أوس وخزرج عرب يقتتلون لأتفه الأسباب وتسفك بينهم الدماء حتى إذا أكلت الحرب الشباب والرجال ولم يبقى إلا عجائز النساء والشيب من الرجال وتيتم الأطفال وترمل النساء هدأت الحرب وبدأت الأصوات تسمع وتجلس القبيلتين معا ويصلح بينهما الصلح، وحتى يتم الصلح ويكون أمد طويل يصهر بعضهم إلى بعض، يتزوج الأوسي بخزرجية والخزرجي بأوسية فيتزوجون من بعض. ثم تقوم حرب أخرى فيقاتل الأوس والخزرج، فيخرج الأوسي فيجد خاله أمامه يقتله، ويرجع إلى أمه بدم أخيها، ويجد ابن خالته فيجدون أنهم يقتتلون فيقتلون أعزاء هم ينصروهم حال السلم، هم يواجهوهم، فيشتد الأمر عليهم ويشتاق إلى سلم. متى متى تنتهي هذه الحروب؟ ولكن الأوس ورثت عداوة الخزرج، والخزرج ورثت عداوة الأوس، وكلهم لا يرجو أن تكون السيادة بيد الآخر. اشتاقوا إلى سلم، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول وكان من الخزرج استطاع أن يقهر جماعته فيمنعهم من الخروج إلى القتال، يمنع قرابته من الخروج إلى القتال، فلما استطاع ذلك قال قومه هذا يصلح أن يكون علينا ملكا. اللي استطاع أن يمنع قبيلته أسرته عائلته من القتال هذا يمكن أن يكون ملك على المدينة، فكانوا ينظمون الخرز له ليتوجوه عليهم ملكا حتى جاء الإسلام. إذن القوم اشتاقوا إلى السلم. طيب اشتاقوا إلى السلم، السلم لابد أن يكون القائد واحد، فهل يرضون أن يكون القائد خزرجي؟ قيادة لا تستمر، لابد أن يفروا، لأن حيحدث أن يروا من الخزرجي ميلا، ولو حتى بتفكير أنفسهم قد لا يمين، لكنهم يؤولون بعض الأمر أنه مال مع قومه. وهل يرضى الخزرج بزعيم أوسي؟ كذلك لا يرضون. وهل يرضى الأوس والخزرج بزعيم يهودي؟ فكان اليهود هم الذين أوجدوا ذلك التفريق، وكان هم الذين يشعرون أوره حتى يضعف القوم فلا يتمكنوا منهم. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به القوم عند بيعة العقبة في المرة الأولى، قالوا له لعل الله أن يجمع بك بيننا، إحنا بينا عداوات عظيمة وأنت ستكون نبينا، نبي الأوس ونبي الخزرج، رسول الله إلى الناس جميعا، ليس هناك من ميل إلى جانب أكثر من الآخر، إنما هو نبي الله ورسول الله جاء إلى خلقه، فلا بد أن يكون الأمر عندهم مقبولا. وهذا هو الذكاء. ثم جاء جمع الله عز وجل بينهم، فمن رب العزة عليهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرب العزة جمع بينهم بهذا النبي، فكان مجيء هذا النبي هو بالنسبة لهم كأبيهم جميعا، كأبيهم، فكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلما جاءهم ذلك النبي ودعاهم صدقوا وآمنوا، فاجتمعوا حوله لا يخرجون عن رأيه، فكان في هذا أيضا تثبيت أمر العداوة التي بينهم كانت مثبتة للدعائم. ولما حاول اليهود مرة أن يثيروا فيهم بعد غزوة بدر أن يثيروا فيهم الضغائن حتى يرجعوا مرة أخرى، وتناشدوا الأشعار وقالوا والله إن أردتم أقمناها جزعة. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يصبتها يقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فخطبهم حتى بكوا وقام كل واحد منهم يقبل أخاه. دعوة الجاهلية، إذن هذه دعوة جاهلية، لكن رب العزة جعل في الجاهلية تمهيد إعداد إعداد لأمر ذلك الدين. الأمر الرابع أن المدينة كانت ذات زرع كما وصفها سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كان مجوسي، ثم تنصر، ثم تبع جماعة من الرهبان، آخر راهب منهم قال له لا أعلم أحدا بقي على ما أنا عليه وأصحابي، ولكن لقد أظلنا زمان نبي يبعث يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة مهجره في نخل بين لابتين. مهجره في نخل، يعني البلد التي هجر إليها فيها نخل، بين لابتين، بين حرتين، بين جبلين أو بين صحراوين، بين لابتين، حرة الشرقية والحرة الغربية وبينهما النخل. إذن المدينة كانت ذات زرع، ذات زرع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حالف غدر بنو قريظة وحالفت الأحزاب، هم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتت أمرهم بأن يجعل لهم من ثمار المدينة، أن يجعل لهم من ثمار المدينة. إذن المدينة كانت فيها ثمار، إذن المدينة لو حصرت تتحمل الحصار، لأن في الطعام الذي يأكلون والشراب الذي يشربون، بخلاف مكة، بخلاف مكة لما جاء ثمامة بن أثال من اليمامة والرسول عليه الصلاة والسلام ربطوا في سارية من سوار المسجد، ثم خرج إليه وقال ما عندك يا ثمامة؟ أخذ مأسور. فقال له يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لي من يطالب عبدا، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تطلب الفداء تعطى الكثير. فقال أطعمه تماما مرة ومرة، وفي الثالثة قال أطلقه تماما. فخرج تماما غير بعيد، ثم عاد والماء يقطر منه في المسجد، كيف الناس يتوضأوا ويصلوا، ثم وقف يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما منعني أن أنطق بها وأنا بينكم إلا أن تقولوا قالها مخافة الموت. ثم قال والله يا رسول الله لا تذهب إلى مكة حبة حنطة حتى تأذن. في اليمامة، في اليمامة، انظروا مكة من اليمامة. وذهب فمنع الميرة عن مكة، فأرسلت قريش وهي على الكفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستغيث به تستنجده، تقول له دع ثمامة يطلق لنا الميرة. إذن لم يطيق الحصار، والحصار ما كانش حوالين مكة إنما كان في اليمامة. ولما كان صلح الحديبية ومنعت قريش أبناءها من الهجرة بواقع المعاهدة، لأن نص المعاهدة من جاءكم بغير إذن وليه تردوه، فلما جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يسلم علشان يهاجر ردوه، ولما جاء أبو بصير ليسلم ردوه، فوجد القوم أنهم يردون فلم يرجعوا إلى أقوامهم ولا جاءوا إلى المدينة، إنما وقفوا على ممر تجارة قريش يقطعون التجارة، فاستغاثت قريش وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يقبل هؤلاء عنده فلا يبقيهم لأنهم لا طاقة لهم بقطع الميرة عنهم. يبقى المدينة تحاصر ستتحمل، إذا البلد التي ستكون مهجر للنبي صلى الله عليه وسلم ستنال العداوة من كل من حولهم. رب العزة هياها ليوجد فيها في داخلها طعاما بخلاف قريش غير ذي ذرة، مكة غير ذي ذرة. أما المدينة فكان فيها من النخل ما يكفيها من الثمار والأعناب، فكانت ذات ذرة، فجعل فهيأ رب العزة المدينة بذلك. هذه الأسباب الأربعة رب العزة هيأ بها المدينة. لكني ذكرت أن اليهود هيأ الله عز وجل بهم المدينة تهيئة جميلة جليلة طويلة. فما معنى طويلة؟ هي التهيئة حدثت قبل الهجرة ثم انتهت، لا، التهيئة باليهود رب العزة جعلها مستمرة بعد الهجرة. مواقف عجيبة يا إخواني، عجيبة، لتعلموا أن الذي يفعل ما يشاء هو الله، هو الله. بس مطلوب منا أن احنا نصدق في العبادة، أن احنا نصدق في التوجه، أن احنا نخلص لله، أن نكون طائعين في أمر الله، أن نطيعه في أموالنا، أن نطيعه في أولادنا، أن نطيعه في شهواتنا، أن نطيعه في صلواتنا، أن نسير على أمر الإسلام، نتمسك بهذا الدين ألا ننحرف عنه. فلو أننا تمسكنا وعملنا لفزنا فوزا عظيما. كيف أن إعداد اليهود للمدينة صار مستمرا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالهجرة، أمر المسلمين بالهجرة إلى المدينة، وصار المسلم الأنصاري يقسم مع المهاجر بيته. طيب ما دام الأنصاري يقسم مع المهاجر بيته، يبقى إذن المدينة تتحمل ضعف السكان اللي فيه. طب ولما يصل عدد المهاجرين لأكثر من الضعف، جلس من لا أزواج لهم في المسجد، ناموا في المسجد، كانوا امتلأ المسجد، أين يذهبون؟ يوسع الله المدينة. كيف يوسعها؟ بعد غزوة بدر اللي كانت على رأس 17 شهر من الهجرة، يعني زمانا طويلا، يدخل الحنك والغيظ في قلب يهود بني قينقاع فيغدروا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالجلاء، أنتم غدرتم، لا بقاء لغادر عندنا. فاستحقوا الإجلاء، فلما جلوا وسع الله بأرضهم المدينة. أرض جديدة، مش بيت حيقسموه، لا، أرض جديدة. ثم بعد أحد تغدر بني النضير، يعني مش الثلاثة اليهود يغدروا في وقت واحد، لا، رب العالمين يقدر أن تغدر واحدة بعد الأخرى ولا تعتبر واحدة من سابقتها. بعد بدر غدرت بني قينقاع، بعد أحد وحادثة بئر معونة غدرت بني النضير وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بحجر يلقونه عليه مع وجود المعاهدات بينهما. فأنزل رب العزة قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فكانوا صناع سلاح، كانوا مقاتلين، لكن قذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وسع المدينة، يبقى وسع المدينة بعد 13 شهر، وسعها بعد 3 سنوات بعد أحد وبئر معونة. ثم جاء في مطلع العام الخامس غزوة الأحزاب ويغدر معهم بني قريظة، فيكون الأمر فيهم أشد وأنكى، يا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم أنتم قد غدرتم فاختاروا بيننا وبينكم حكما. فيختاروا من؟ يختاروا سعد بن معاذ، مع أن سعد بن معاذ قبلها بأيام ذهب إليهم ليثنيهم عن الغدر فكلموه كلاما شديدا، فدعا ربه اللهم لا تقبضني حتى تشفي نفسي من بني قريظة، فإذا ببني قريظة يختارونه حكما، فقال حكمت أن تقتل المقاتلة وتصب الذرية وتقسم الأموال غنيمة للمسلمين. فوسع الله المدينة في آخر العام، في أول العام الخامس، فلما كان العام السادس وكان في آخره صلح الحديبية انتشر الإسلام ولم يصبح هناك من حاجة للهجرة. فلما كان العام الثامن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النية. أحبابنا الكرام، هذه حلقة قصيرة في نقطة يسيرة من أمر الإعداد القدري، لكن اعلموا أن رب العزة يعد في السلم والحرب، ويعد في الليل والنهار، ويعد كل شيء، فهو الذي حمى السماء بحرس شديد وشهب، حماها من الجن التي كانت تسترق السمع. بل إن حماية رب العزة لها أمثلة عجيبة. اسمعوا هذا المثال، اسمعوا هذا المثال وتدبروه جيدا. الرسول عليه الصلاة والسلام مات، ولما مات لم يصدق الكثير من الناس. وكم من أهم من لم يصدقه؟ مين؟ عمر بن الخطاب. فوقف عمر يقول والله ما مات. كلام صح ولا غلط؟ غلط، كلام غلط. والله ما مات غلط، الرسول مات. وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين، من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. ذكر في كلامه اسم طائفة، هي مين؟ المنافقين. يعني كأن السيف المشهور ده عمر يريد أن يضرب به مين؟ المنافقين. إذن اللي يختبئوا ويسكتوا ويكون آخر الناس حديثا هم المنافقين، لأن سيف عمر ومن معه ستكون على المنافقين. يأتي أبو بكر الصديق ويكشف عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقبله ويقول ما أطيبك حيا وميتا، ثم يخرج إلى المسجد فيجد عمر يخطب في الناس بسيفه ويحلف، فيقول له على رسلك أيها الحالف. لا ينتبه عمر، يصعد إلى المنبر فيحمد الله، لما وجد عمر إن أبو بكر على المنبر بيحمد الله جلس. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لو إن عمر يقصد إن أي واحد يقول إن محمد مات يضرب عنقه كان راح على طول على أبو بكر ضرب عنقه، لأنه إيه بيقول محمد مات، لكنه يقصد مين؟ المنافقين، ويظن أن هذا من إرجاف المنافقين. خطبت مني كالطح، خطبت أبو بكر ولا عمر؟ أبو بكر. وعمر قال كلاما ليس صحيحا، ما مات ولكنه كان قد مات. وعمر لما سمع من أبو بكر الصديق أنه قال إن محمد قد مات قال فعلمت أنه قد مات، رجع عن الخطأ. فلما قرأ ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، قال والله كأنها ما نزلت إلا الساعة. سيدة عائشة تقول والحديث في البخاري، فخطب أبو بكر خطبة وخطب عمر خطبة فنفع الله بالخطبتين. أما خطبة عمر فأرهبت المنافقين، خوفتهم. الأنصار جلسوا في سقيفة بني ساعدة علشان يختاروا منهم أمير، فلما راح إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة يكلمهم اقتنعوا، لأن الحجة واضحة، اقتنعوا بالحجة. لكن لو أن المنافقين بادروا ففعلوا ذلك فجلسوا ليختاروا أحدا منهم خليفة، وذهب إليهم من ذهب بالحجة، يقتنعوا ولا لا يقتنعوا؟ لا يقتنعوا، لأن المنافقين حجج القرآن والسنة لم تقنعهم، إنما دخلوا في الإسلام طلبا للحماية. يعني رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول دخل في الإسلام بعد بدر، بعد غزوة بدر، ودخل في الإسلام ليس إيمانا، إنما قال هذا أمر قد توجه، هذا أمر قد توجه، يعني صار المنتسب إليه وجيه، فصار سمة وجهاء الإسلام، يبقى نخش في الإسلام طلبا لإيه؟ للوجاهة. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لما دخل الإسلام مش دخل في آخر صف، والله حتى في نص الصفوف، والله في الصف الأول، لا ده دخل في الإسلام أمام الصف الأول، أمام الصف الأول. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب الناس يقف عبد الله بن أبي بن سلول يقول: جاءكم رسول الله فاسمعوا له وأطيعوا، ويجلس. الناس يقولوا: يا سلام، الرجل ده مليء إيمان، مليء إيمان. فلما جاءت غزوة أحد وانسحب بثلث الجيش، وجاء بعد أحد يقف موقفه ويقول: جاءكم رسول الله اسمعوا له وأطيعوا، جبنه رجل من ثلث وقال: اجلس، ألست أنت الذي فعلت فعلتك؟ فقال: أريد أن أثبت له الناس. يعني كأنه كأن الناس سيفرون من أمامه إذا لم يتكلم عبد الله بن أبي بن سلول. فالمنافقين لا يريدون إلا أمر دنيا، أمر دنيا. فرب العزة يرد كيدهم بكلمات يلقيها على لسان عمر، يحتاج عمر إلى الاعتذار منها بعد. فتدبروا إخوة الإسلام واعلموا أن الذي يحكم الكون هو الله، ليس اليهود وليس الأمريكان وليس أحد يحكم الأرض إلا الله رب العالمين. فإن أطعناه فعبدناه حق عبادته، فإنه سبحانه وتعالى القائل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا إتمامها بهذه المادة.
فإن رب العزة سبحانه وتعالى قدر المقادير وخلق الإنسان وقدر له صحة ومرضا، وقدر له كل شيء، فهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، وجعل رب العزة أشياء تقع تحت حسنا واختبارنا، بحيث أن التجربة فيها يمكن أن تحدد معالمها وتنفع التجربة فيها، وأشياء أخرى لا تعرف إلا بالخبر، لا تعرف إلا بالخبر، لا مدخل للتجربة فيها. هذه مسألة هامة، لذلك يا إخوة الإسلام، فإن ما لا يعرف إلا بالخبر لا يجوز أن ندخل التجربة فيه، فنقول جربنا كذا وجربنا كذا وجربنا كذا ووجدنا كذا، فإن الأمر الذي للشرع فيه مقال لا مدخل للتجربة فيه. فتدبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال له: يا رسول الله، إن أخي قد استطلق بطني. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فسقاه الرجل العسل فزاد الاستطلاق، فعاد يقول: يا رسول الله، زاد بطنه استطلاق. يبدي التجربة هي. وتكرر الأمر مرات ثلاث، في كل ذلك يزيد الاستطلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اسقيه عسلا. فلما كانت الرابعة قال: صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. لذلك يا إخوة الإسلام أعود فأكرر أن المسألة التي للشرع فيها مقال لا مدخل للتجربة فيها.